الله الرحمن الرحيم. هذا ولكن الأظهر بناء على جريان المعاصاة في البيع، جريانها في غيره من التجارة والهبة، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيها. حاصل ما ذكره المحقق الثاني صاحب جمع المقاصد في مسألة جريان المعاصاة في الهبة، وحاصل الإشكال أيضا عليه، حاصل ما ذكره وحاصل الإشكال عليه أن الهبة المعاطاتية تفيد الملك حسب قال المحقق الثاني، واستدل لذلك بأن الفقهاء قالوا بجواز إتلاف الموقوف بالهبة المعاطاتية، ولكن قلنا هذا الاستدلال غير تام، لأن قول الفقهاء بجواز الإتلاف يمكن أن يكون مستندهم فيه إلى كون المعاصاة تفيد الإباحة. فإذا قلنا أن المعاصاة تفيد الإباحة، حينئذ يمكننا الاستدلال بفتواهم بجواز الإتلاف. لهذا صرح الشيخ الطوسي قدس سره والشيخ ابن إدريس والعلامة الحلي لأن إعطاء الهبة أو الهدية من دون الصيغة يفيد الإباحة دون الملك، لا يفيد الملك. فهؤلاء إنما يقولون بجواز الإتلاف لأن هذه الهدية إباحة، لا أنه ملك كما قال المحقق الثاني من أن هذه المعاطاة مفيدة للملك. لأنه إذا قلنا أن المعاطاة معاطاة الهبة يعني مفيدة للملك، فلا بد من الإيجاب والقبول، اشترط فيها الإيجاب والقبول لتوقف الهبة على الإيجاب والقبول عليه السلام، لأن الهبة تتوقف على الإيجاب والقبول. فالهبة المفيدة للملك يشترط فيها الإيجاب والقبول، وهذا أمر مما كاد أن يكون متفقا عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن نقول بجريان المعاصاة في الهبة بناء على رأي جامع المقاصد؟ وبناء عليه يتضح لنا أن الهبة المعاطاتية لو كانت فاسدة فإنه يجوز الإتلاف، وذلك لوجود الإباحة، وهذا رد على ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من أنه إذا كانت الهبة فاسدة يمنع من مطلق التصرف. نحن نقول له لا يمنع من مطلق التصرف، وإنما يجوز له الإتلاف، إتلاف الموهوب، ولا يمنع من التصرف بناء على تقدير الإباحة، كما لا يمنع من الإتلاف أيضا، لأن الإتلاف أهم من التصرف الغير متلف. هناك تصرف متلف وهناك تصرف غير متلف. الإتلاف أهم من التصرف غير المتلف، ويجوز له الإتلاف بناء على الإباحة، أما بناء على الملك نعم لا يجوز. هذا تمام الكلام حول ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقر. وتمام الإشكال عليه من قبل الشيخ الأعظم. لكن الشيخ الأعظم يقول بناء على ما سبق ذكره في مسألة البيع، حيث أثبتنا هناك أن المعاطاة تجري في البيع، بناء على ذلك إذا قلنا أن المعاطاة تجري في البيع فإنها أيضا تجري في غير البيع من المعاملات مطلقا، سواء كانت هذه المعاملات هبة أم كانت إجارة أم غيرهما. لماذا تجري؟ وما وجه الإشكال الذي استشكلته على المحقق الثاني؟ كيف تقول هنا تستشكل على المحقق الثاني لأنه قال بجريان المعاطاة في غير البيع من المعاملات، والآن تقول نعم تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات كما جرت في البيع؟ كيف تقول؟ يقول لا يشتبه عليك الأمر، هناك إنما ذكرنا تجري، هنا نقول إنما تجري المعاطاة في غير المعاملات لا كما ذهب إليه المحقق الثاني من أنها تفيد الملك. لا، المعاطاة الأقوال فيها مختلفة، قول بأنها تفيد الإباحة، وقول آخر أنها تفيد الملك الجائز لأنها تفيد الملك اللازم. أما الشيخ صاحب جامع المقاصد فإنه يقول بأنها تفيد الملك اللازم، الملك المتزلزل، الملك المتزلزل لا اللازم. أما كيف تجري في غير المعاملات، في غير البيع من المعاملات، لأن هذه المعاطاة فعلية، والفعل مقابل لللفظ، كما أن اللفظ مفيد للتمليك للملك الجائز للإجارة والهبة، كذلك الفعل مفيد للملك الجائز للإجارة والهبة. بل أن ظاهر المحكي عن التذكرة عدم الفصل بين البيع وبين غيره من المعاملات، فإذا قلنا بجريان المعاطاة في البيع لابد أن نقول بجريان المعاطاة في غير البيع من المعاملات بلا فصل. ثم أن العلامة في التذكرة يذكر في باب الرهن أن المعاطاة هل تجري في الرهن أم لا تجري، يقول هناك خلاف في باب الرهن، وهو الخلاف بالاكتفاء في التعامل بالمعاطاة الخلاف بالاستيجاب والإيجاب، هل يجوز أم لا يجوز؟ مثلا إذا قال المشتري، ها المشتري مو البائع، إذا قال المشتري بعني، هذا استيجاب وليس إيجاب. إذا قال المشتري بعني فيقول البائع بعتك، فهل يكتفى بالاستيجاب؟ هنا الإيجاب مؤخر، والعقد يشترط فيه إنجاب وقبول، الاستجاب هو القبول، لابد أن يكون الإيجاب مقدما على الاستجاب. فهنا يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك، هل يكفي هذا أم لا يكفي؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ الإيجاب مؤخرا وواقعا على الاستجاب بنفس لفظ الاستجاب، بعني بعتك. يقول العلامة هذا الخلاف كما وقع في البيع أيضا وقع في الرهن المعاطاتي، كما وقع في البيع المعاطاتي أيضا يقع في الرهن المعاطاتي. لكن الشيخ صاحب جامع المقاصد أشكل على العلامة بأنه يمكن الفرق بين القول بصحة المعاطاة في باب البيع حيث ثبت هناك بالإجماع جريان المعاطاة في باب البيع، وبين باب الرهن المعاطاتي فإنه لم يقم الإجماع على جريان المعاطاة في باب الرهن. لهذا يقول الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره لعل وجه إشكال المحقق الثاني هو عدم جريان المعاطاة بالإجماع في باب الرهن، أن المعاطاة ما قام عليها الإجماع في باب الرهن بخلاف قيام جريان الإجماع، جريان المعاطاة بالإجماع في باب البيع، لأن المعاطاة في باب البيع إما تفيد الإباحة وإما تفيد الملكية الجائزة، لكن الإباحة في باب الرهان غير مقصودة، لأنه لا معنى للإباحة في باب الرهن لا من جانب المقترض، لأن المال الذي اقترضه لا يكون مباح له، عفوا يكون مباح له، هذا واحد. كيف؟ لأن المال ملكا للمقترض، أنا اقترضت منه. وكذلك لا تتصور الإباحة من ناحية المقرض، مثلا الدار لا معنى لأن تكون الدار مباحة التصرف لا من جانب المقرض ولا من جانب المقترض، لا من جانب الراهن ولا من جانب المرتهن، لأن كلاهما ممنوعان من التصرف. وهكذا الحال بالنسبة إلى الرهن، الرهن الجائز في المعاطاة غير مقصود في باب الرهن، لأن معنى الرهن ما هو؟ لما أرهن عندك شيء مقابل أن تعطيني شيء آخر، وهذا يعني أني أعطيك وثيقة تكون بيدك، هذه الوثيقة بمقابل ماذا؟ بمقابل المال الذي اقترضته منه. فإذا لم أتمكن من تحصيل مالي حينئذ يمكن لي أن أتصرف بهذه الوثيقة حتى أسدد ما بذمتك من الدين، يعني آخذ ديني. هذه هي هذا باب الرحمة. فالمهم فيه الوثيقة. فإذا كان الرهن جائزا لم تكن هناك وثيقة، لأن صاحب الوثيقة يأخذها متى شاء، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور في باب رهن ما يوجب رجوع الوثيقة إلى اللزوم، لأنه لا لزوم كرهن. وهذا شأنه شأن البيع المعاطاة. في البيع المعاطاة كما ذكرنا سابقا أنه إذا تصرف أحد الطرفين في العين يكون البيع لازما أم لا؟ وهكذا إذا تلفت إحدى العينين يكون البيع لازما أم لا؟ يكون البيع لازما. أما فرها لا يكون لازما، لأنه ما في إتلاف في باب الرهن، لا تلف ولا تصرف من أحد الطرفين حتى يوجب اللزوم. هذا فيما إذا قلنا أن المعاطاة في باب الرهن مفيدة للإباحة. أما إذا قلنا أن المعاطاة في باب رهن مفيدا للزوم فإنه باطل. كيف باطل؟ لأنه مخالف لإجماع الفقهاء. الفقهاء أجمعوا على توقف العقود اللازمة على اللفظ، لا بد من اللفظ. فالقول بلزوم المعاطاة في باب رهن باطل لأنه خلاف الإجماع، ولعل هذا الذي ذكرناه من هذا الإشكال هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في غير البيع من المعاملات مثل الإجارة ومثل الهبة ومثل القرض إلا رهن، فإن المعاطاة لا تجري فيه، لأنه لا يتصور فيها إباحة ولا يتصور فيها لزوم في باب الرهن للإشكالات التي ذكرنا. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ الأعظم، سواء كان نقلا عن المحقق الثاني أو نقلا عن العلامة الحلي أو نقلا عن بقية العلماء في مسألة جريان المعاطاة في غير البيع من المعاملة. هذا ولكن الأظهر، هذا إشارة إلى تمام الكلام حول ما ذكره جامع المقاصد من جريان المعاطاة في غير البيع من المعاملات وما ذكرناه من الإشكال عليه. بناء على جريان المعاطاة، كيف الآن الشيخ الأعظم يقول تجري المعاطاة كما جرت في البيع تجري أيضا في غير البيع من المعاملات. بناء على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره في غير البيع أيضا، يعني تجري المعاطاة تجري في غير البيع من المعاملات مثل الإجارة من الإجارة والهبة. كيف تجري؟ تجري لكون الفعل مفيدا للتمليك، كما أن اللفظ مفيدا للتمليك كذلك الفعل، لأنه معاملة فعلية وليست معاملة لفظية، معاملة فعلية. نحن ذكرنا من مقصود من المعاملة اللفظية والمعاملة الفعلية، هذه معاملة فعلية. نعم، لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما في الإجارة والحل. وظاهر المحكي عن التذكرة، التذكرة لمن؟ التذكرة لعلام، عدم القول بالفصل. لا فرق بين البيع، بين جريان المعاطاة في البيع وبين جريان المعاطاة في غير البيع، بلا فصل بينهم. عدم القول بالفصل بين البيع وغيره، حيث قال في باب رهن، الآن في باب رهن هذا، نعم الخلاف في باب رهن، الرهن غير البيع، لكن هل تجري فيه المعاطاة أو لا تجري فيه المعاطاة؟ أن الخلاف بالاتفاق فيه، يعني التعامل بالمعاطاة في باب رهن، بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه. الاستيجاب والإيجاب يعني كما قلت، يقول المشتري بعني فيقول البايع بعتك، الاستيجاب بعني، الإيجاب بعتك. فهل يمكن أن يتقدم الاستيجاب على الإيجاب فيكون الإيجاب مؤخرا وواقعا على الاستيجاب؟ هل يجري هذا في البيع؟ وإذا جرى في البيع هل يقع في رهن أم لا يقع في رهن؟ يقول في مسألة الرهن خلاف، أما في مسألة البيع يمكن أن يتحقق بالاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه، على الاستيجاب يعني المذكور في البيع آت هنا، كما هناك وقع الخلاف في مسألة تقديم الاستيجاب على الإيجاب، أيضا وقع الخلاف هنا في باب الرهن، أيضا وقع الخلاف هنا في باب الرهن، هل يتقدم الاستيجاب على الإيجاب أم لا يتقدم؟ هذا الخلاف في باب الرهن، الرهن المعاطاتي، ها هناك بيع معاطاتي، هنا رهن معاطاتي. لكن استشكله الآن الإشكال من أين؟ هذا الكلام أورد عليه المحقق الثاني واستشكل عليه المحقق الثاني صاحب المقاصد، لكن استشكله في محكي جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع. هناك بالإجماع في مسألة البيع، بالإجماع قام الإجماع على جريان المعاطاة في البيع، ففرق بين ما نحن فيه في باب الرهن وبين باب البيع. هناك بالإجماع قام الإجماع على جريان المعاطاة في البيع، ولم يقم الإجماع على جريان المعاطاة في الرهن. طبعا في الرهن المعاطاتي، هناك في البيع المعاطاتي، هناك في الرهن المعاطاتي، بخلاف ما هنا، بخلاف ما هنا يعني بخلاف ما في الرهن، الرهن يعني المقصود به، لأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا في الرهن. لكن ولعل وجه الإشكال، هذا كلام من الشيخ الأعظم، ولعل وجه الإشكال، وجه الإشكال الذي ذكره جامع المقاصد، عدم تأثي المعاطاة وعدم جريان المعاطاة بالإجماع فرهن على النحو الذي أجروها في البيع. هناك قام الإجماع على جريانها في البيع، أما فرهن لا. لماذا؟ لأنه خلاف في البيع. لا إشكال أن المعاطاة أما تفيد من الإباحة وأما تفيد من الملكية الجائزة، لا إشكال فيها. أما اللزوم قلنا فيه خلاف هناك، لكن هل في الرهن فيه إباحة أو فيه ملكية؟ لا، يختلف. نعم، لأنها يعني المعاطاة هناك في باب البيع إما مفيدة للإباحة أو الملكية الجائزة أو مفيدة للملكية الجائزة، على الخلاف المتقدم بين العلماء، على الخلاف المتقدم بين العلماء أنها تفيد الملكية أو تفيد الإباحة. أما مسألة الملكية اللازمة قلنا أن هذا القول غير مشهور بين الفقهاء، نعم التزم به البعض، اللي هو فقط قلنا من هناك منهم الشيخ المفيد أنها تفيد الملكية. على الخلاف، والأول يعني الإباحة، إفادة المعاطاة للإباحة غير مقصود هنا في باب الرهن، في باب الرهن غير مقصود، الإباحة غير مقصودة في باب الرهن، إباحة التصرف، إباحة التصرف لا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره، الإباحة لا يمكن تصورها في باب الرهن. قبل قليل ذكرت له كيف لا يمكن تصوره، لماذا؟ لأنه قلت لا معنى للإباحة لا من جانب المقترض، يعني يكون المال الذي اقترضه مباحا له، لأن القرض يكون ملكا للمقترض، ملك للمقترض مو إباحة، الإباحة غير متصورة. ولا من جانب المقرض، المقرض من هو؟ أنت، أنا أعطيك أموالك، لما أعطيك مال أنت تعطيني مقابل هذا المال ماذا؟ شيئا. طيب لما أعطيتك المال يعني أبحت لك التصرف، ولا هذا أصبح ملكا لك، وأنت أعطيتني وثيقة، هذه الوثيقة بمثابة ضمان لي، متى لم ترد لي الدين ولم تسلم لي الدين لي الحق في أن أبيع هذه الوثيقة حتى أستوفي مالي، أستوفي ديني. قرض هذا ملكا لك، هذا ملك يكون ملك لك مو مباح لك، فرق بين الإباحة وبين الملك. أرهن 10 سنين معناها أنت تتصرف فيه بأي شيء، لا تتصرف فيه على نحو الملكية، لا تتصرف فيه على نحو الإباحة، هذا ملكك صار، أنت أعطيتني وثيقة وهذا ملكك صار. شوف إيه ترجع الملكية بعد، ماذا أعطيتني؟ أعطيتك 10 ليرات، أعطيتك 100 ليرة، ها؟ وأعطيتني هذا الكتاب وثيقة لمدة أسبوع، لمدة أسبوع، إذا لم ترد لي 100 ليرة ماذا أفعل عنه؟ أصبح أين الإباحة؟ أين الإباحة؟ ماذا هو هذا؟ هو رهن هذا، وين الإباحة؟ ما في إباحة، نعم، لأنه قلت القرض يكون ملكا للمقترض والوثيقة تكون ملكا للمقرض، يا هذا هو، هذا معنى رهن، ففيها مسألة رهن. لأنه بناء على إباحة معناها أنك لا يمكنك أن تتصرف بالمال، بناء على الإباحة معناه أنه لا يجوز لك أن تتصرف بالمال، يعني إذا رهنت داري عندك بمقابل 10,000 ليرة مثلا، هل وقلنا أنه يباح لك؟ لا يباح لك التصرف بالمال. الإباحة ماذا يعني؟ أنا هل يحق لي أن أتصرف بهذه الأموال وأن تتصرف بالدار؟ لا. والأول غير مقصود هنا، وأما الجواز، أما الجواز يعني الرهن الجائز، يكون الرهن جائزا يعني يتمكن صاحب المال من استرجاعه، كما هناك في مسألة البيع المعاطات يتمكن من الاسترجاع، يحق له الاسترجاع في أي وقت شاء، يحق له الاسترجاع. أيضا هذا جاء، هل يجري في الرهن أو لا يجري في الرهن؟ هذا أيضا لا يجري في الرهن. وأما الجواب فكذلك، لأنه يعني كذلك لا يتصور، غير مقصود هنا، لأنه ينافي الوثوق. الوثوق ما هو؟ الوثيقة، ينافي الوثيقة. أنت سلمت وثيقة، نعم، لأنه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن. الوثوق هو قوام معنى الرهن. معنى الرهن ما هو؟ معنى الرهن أن يكون وثيقة بيد المقرض حتى إذا لم يتمكن من تحصيل ماله أو ماله باع الوثيقة حتى يسترد الدين. حتى هذا هو، هذا هو مفهوم الرهن، هذا هو مفهوم الذي به قوام مفهوم الرهن، خصوصا بملاحظة أنه لا يتصور هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم. هذا بخلاف البيع، هناك إذا تصرف البيع المعاطاتي، إذا تصرف أحد الطرفين في العين أو تلفت إحدى العينين يستوجب اللزوم. أما هنا إذا تصرف أحد الطرفين في العين، هل يستوجب اللزوم في باب الرهن؟ لا يستوجب اللزوم، لا تكون معاملة لازم ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان. وإن جعلناها يعني المعاطاة في باب الرهن، ما زال الكلام حول المعاطاة في باب الرهن، وإن جعلناها مفيدة للزوم، قلنا هذه المعاطاة في باب الرهن لازمة، نعم، كان مخالفة. هذا كما قلت مخالف، فيه مخالفة للإجماع، مخالفة لإجماع الفقهاء. الفقهاء أجمعوا على أنه يشترط في العقد اللازم إيجاب وقبول، يشترط فيه لفظ، يشترط فيه لفظ. أما هنا في باب المعاطات، المعاطات فيها لفظ؟ لا يشترط فيها لفظ، لا لفظ فيها، فكيف نقول بأنها لازمة؟ وإن جعلناها مفيدة للزوم كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ. وكان هذا يعني الذي ذكرناه من الإشكال في جريان معاطاة الرهن، هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض والاستشكال فرهن. لأنه إن قلنا بأن المعاطاة في باب الرهن تفيد الإباحة، لا تجر الإباحة غير متصورة، تفيد اللزوم، اللزوم كذلك غير متصور في باب الرهن كلامه. لذلك يشكل جريان المعاطاة في الرهن. أما في غير الرهن من العقود مثل الإجارة ومثل الهبة، نعم تجري فيها المعاطاة، تجري فيها المعاطاة. ثم يقول الشيخ، نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازم على اللفظ أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين فلا يشمل اللفظ. الآن كلام الفقهاء قالوا أن المعاملة اللازمة أو العقود اللازمة تحتاج إلى اللفظ، تحتاج إلى اللفظ، هذا واحد. وكذلك هناك قسم من العقود تتوقف على الطرفين مثل البيع، فإن البيع متوقف على الطرفين، لزوم البيع متوقف على الطرفين، فهل هذه العقود تشمل الرهن أم لا تشمل الرهن؟ طبعا لا تشمل الرهن، لأن الرهن جائز من طرف واحد، الرهن جائز من طرف واحد وهو الآخذ للوثيقة، الآخذ للوثيقة. إذا كان كذلك وأن رهن جائز من طرف واحد بخلاف بقية العقود، فإنه يجوز الإيجاب بلفظ الأمر في باب الرهن. مثلا، طبعا هذا لفظ الأمر في باب العقود لا يجوز إلا في باب الرهن، في باب الرهن يجوز. مثلا يقول له خذه، خذه أمر أم لا؟ خذ هذا الشيء، هذا يجوز، هذا يجوز في باب الرهن. لكن في البيع يجوز، في الإجارة يجوز، في التجارة فيما شابه ذلك من العقود اللازمة لا يجوز. وكذلك الجملة الخبرية، في الجملة الخبرية يجوز له أن يقول في باب الرهن، مثلا يأخذ داري صاحب المال، هذه جملة خبرية، يأخذ داري صاحب المال. وهنا يمكن أم لا؟ نعم يمكن، لكن هذا بعض من يخالف المشهور ولا يلتفت إلى مخالفة المشهور أيضا. الذي لا يلتفت إلى مخالفة المشهور ربما يقول بأن الرهن مفيد اللزوم، الرهن مفيد اللزوم. لماذا؟ يقول لي إطلاق بعض الأدلة، بعض أدلة الرهن، أدلة الرهن شاملة لرهن المعاطات ورهن غير المعاطات، مثل قوله تعالى فرهان مقبوضة، رهان المقبوضة هنا رهن المعاطات رهن أم لا؟ رهن بالعرض أم لا؟ يسمى رهن فيشمله فرهان المقبوضة. وكذلك ربما يستدل على اللزوم في باب الرهن بأن الإجماع قام على عدم اللزوم فيما إذا كان بالمعاطات، أما إذا لم يكن بالمعاطات فهو لازم، ربما يستدل هذا. هذا ما يشير إليه قوله نعم من لا يبالي، الذي لا يلتفت إلى خلاف المشهور ربما يقول هذا القول، نعم من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور، ما هو المشهور المتفق عليه بين الفقهاء بل المتفق عليه بينهم بين العلماء من توقف العقود اللازمة على اللفظ، هذا واحد، أو حمل تلك العقود لما يقول أبو بالعقود المقصود بالعقود أما العقود اللازمة المتوقفة على اللفظ أو العقود اللازمة المتوقفة على الطرفين مثل البيع وما أشبه ذلك، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين مثل البيع لازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن. ولذا جوز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر خذه، ها في باب الرهن، خذه في باب الرهن. والجملة الخبرية أيضا يجوز أن يقع الإيجاب في باب الرهن بالجملة الخبرية، أمكن من لا يبالي أمكن، هذا أمكن، هذا خبر لمن من لا يبالي أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة فالرهن اللزوم، إفادتها اللزوم، المعاطاة في باب الرهن تفيد اللزوم. لماذا؟ يكون لإطلاق بعض أدلة الرهن، بعض أدلة الرهن، هناك أدلة شاملة لرهن المعاطاة وغير رهن المعاطاة، غير رهن المعاطاة، نعم، لإطلاق بعض أدلة الرهن مثل قوله تعالى فرهان مقبوضة، نعم، لأن رهن المعاطاة رهن لدى العرف. فرهن لزوم لإطلاق بعض أدلة الرهن، ولم يقم هنا إجماعا على عدم اللزوم. عدم اللزوم ما موجود في باب الرهن المعاطفي، ما في إجماع. بخلاف البيع، البيع المعاطفي قام هناك الإجماع على عدم اللزوم، أما هنا ما في إجماع. فلذلك يمكن أن نقول باللزوم في باب المعاطى، يعني المعاطى الرهن. ولم يقم هنا إجماعا على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات. فالمقتضي موجود، الحاصل أن المقتضي موجود والمانع مفقود. إذا كان كذلك فلماذا لا نحكم بصحة جريان المعاطاة في باب الرهن؟ لماذا؟ ولأجل ما ذكرنا، ما ذكرنا في الرهن، ما ذكرنا في الرهن هو الإشكال، الإشكال المتقدم أن الإباحة لا معنى لها والجواز ينافي، الجواز منافي. نعم. ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاقات في الوقت. هنا هل يمكن أن تجري، أن يجري تجري المعاطات في الوقف، أو لا يمكن أن تجري المعاطات في الوقف؟ الوقوف، فتعرف الوقف اللي هو تحبيس أو تسبيل المنفعة، ها؟ تحبيس العين، أي منفعة؟ وقف، الوقف، وتعرف معنى الوقف؟ لا، تحبيس العين أو تسبيل المنفعة. هل يمكن أن تجري المعاطاة فيه؟ خلينا نشوف إن شاء الله.